بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس 23 من دروس كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم والمسلمين يا رب العالمين. اللهم وتقبل منا الصيام والقيام صالح الأعمال يا حي يا قيوم، وأعنا ووفقنا في هذا الشهر المبارك إلى صالح العمل يا ذا الجلال والإكرام. وقفت معكم على مسائل باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم، ويقصد بذلك عدة آيات، من قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى إلى قوله تعالى ما أنزل الله بها من سلطان. والمقصود أن الله تعالى أنكر عليهم عبادتهم لهذه الأصنام وهذه الآلهة الباطلة، وأتى بصيغة الاستفهام وهو استفهام إنكاري، وذلك تحقيرا لهذه الآلهة وتصغيرا لشأنها، وأنها لا تنفع من تبرك بها أو عبدها، فالنافع الضار هو الله وحده، وهو الذي يجلب للعبد النفع ويدفع عنه الضر. فلو اجتمع من في الأرض جميعا على أن يجلبوا له شيئا، أن يجلبوا له نفعا أو يدفع عنه ضرا، لم يكتبه الله له، لم يكتبه الله له إن كان نفعا، أو لم يقدره الله عليه إن كان ضرا، فلن يستطيع أبدا إلى ذلك سبيلا. قوله الثانية: معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. هذا يحتمل أمرين، أي أن طلبهم أو صورة طلبهم يحتمل أمرين. الأول احتمال أنهم طلبوا مجرد التعليق دون تبرك، أي تعليق أسلحتهم على هذه الشجرة دون أن يطلبوا البركة من دون أن يطلبوا البركة، وهذا العمل محرم لأن فيه تشبه بالكفار في عبادتهم. الثاني أنه يحتمل أنهم طلبوا التعليق للتبرك، وهذا لا شك أشد لأنه شرك، وهذا هو الظاهر والله أعلم، يعني أنهم طلبوا أن يجعل لهم ذات أنواط يتبركون بها، لا أنهم يعبدوها. فأنكر صلى الله عليه وسلم عليهم وغلظ الإنكار، فدل على أن التبرك بالأشجار نوع من الشرك، وهو من سنن القوم الضالين. قوله الثالثة: كونهم لم يفعلوا، أي أن الصحابة رضي الله عنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم طلبوا من النبي، الجملة هكذا الصحيحة، أن بعض أن هؤلاء الذين طلبوا هم بعض الصحابة الذين كانوا حدثاء عهد بكفر، الذين طلبوا أن يجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم شجرة يتبركون بها، هم طلبوا لكنهم لم يعلقوا، لم يفعلوا ذلك، أي لم يعلقوا أسلحتهم عليها، لم يفعلوا هذا الفعل وإنما طلبوه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوافقهم، هم استأذنوه فلم يأذن لهم فلم يفعلوا، بل تركوا هذا الأمر. إذن قوله كونهم لم يفعلوا واضح ظاهر، وهو أنهم طلبوا فقط من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط، لكن النبي لم يوافقهم وأنكر عليهم ولم يأذن لهم فلم يفعلوا. قوله الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. نعم، هم ظنوا أن الله تعالى يحب هذا العمل، وذلك لجهلهم، وقد اعتذر الصحابي رضي الله عنه عن ذلك بقوله ونحن حدثاء عهد بكفر، فهم ظنوا أن هذا فيه تقرب إلى الله، أو أن هذا العمل يقربهم إلى الله، ظنوا ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن الله تعالى لا يرضى هذا ولا يحبه، بل هو شرك، المهم أنهم ظنوا رضي الله عنهم أن الله يحب هذا العمل، وذلك لجهلهم، وقد اعتذر الصحابي رضي الله عنه عن ذلك قوله أو قبل هذا. وهذا حال كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، يقعون في الشرك ويظنون أن ذلك يقربهم إلى الله، كما هو حال أصحاب القبور الذين يعظمون هذه القبور فيذبحون لها وينذرون لها، يظنون أن هذا العمل يحبه الله ويقربهم إليه، وهذا موجود في بعض بلاد المسلمين إن لم نقل كثيرا منها، وهذه النية الصالحة التي قصدوها لا تجعل هذا العمل الذي عملوه صالحا، فإن السيئة سيء والشرك شرك ولو كانت النية صالحة. قوله الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، وهذا صحيح، فهؤلاء رضي الله عنهم صحب النبي صلى الله عليه وسلم هو بين أظهرهم، ومع ذلك جهلوا حكم هذا الفعل العظيم وطلبوه، فمن باب أولى من بعدهم، خاصة كلما بعد الناس عن عصر النبوة، فكلما قل العلماء علماء أهل السنة والجماعة أو فقدوا في بلد كلما عم الجهل ووقع الناس في الشرك وغيره. وهذا يقود إلى مسألة مهمة، وهي أنه يجب على أهل العلم أن يبينوا للناس التوحيد ويحذرهم من الشرك، لأن الشيطان يريد من الأمة أن تغفل عن التوحيد حتى يتسنى له إيقاعهم بالشرك، فيجب كما ذكرت، يجب على طلاب العلم وعلى الدعاة والخطباء وأئمة المساجد، يجب على طلاب العلم والدعاة والخطباء وأئمة المساجد أن يعلموا الناس التوحيد، ويحذروهم من الشرك، فقد يقع المسلم في الشرك وهو لا يعلم. ولنحذر من أولئك الذين يقولون إن الأمة ليست بحاجة اليوم إلى تعليم التوحيد، بل نقول إن الأمة بحاجة إلى تعليم التوحيد في كل وقت. فإذا كان هؤلاء وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من هم وإن تأخر إسلامهم رضي الله عنهم، إلا أنهم جهلوا هذا الأمر، فما بالك بمن يأتي بعدهم، بل من يأتي في آخر هذه الأمة. وقد سافرت إلى بعض البلاد العربية ودخلت مسجدا مشهورا في هذا البلد، يأتي إليه الناس من أقاصي هذا البلد، من أدناه وأقصاه، يأتون لأجل زيارة القبر فيه. والقبر أيها الإخوة في قبلة المسجد، وفي المسجد من يحاضر من علمائهم، يجلس في هذا المسجد وله درس في هذا المسجد، وينقل يحاضر في هذا المسجد والقبر خلف ظهره، ومع ذلك لا يحذر من هذا الشرك، ولم يسمع أنه حذر من هذا الشرك، بل والناس يتطوفون بالقبر. فيا سبحان الله. وعندما خرجت مع بعض الإخوة خارج هذا المسجد، وجدنا مكتبة بجواره فيها كتاب فتح المجيد معروض خارج هذه المكتبة. فانظر، كتاب التوحيد، كتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد بجوار هذا المسجد، ومع ذلك الناس يأتون إلى هذا القبر، إلى هذا المسجد، من أجل أن يزوروا هذا القبر ليتطوفوا به ويذبحوا له وينذروا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقصد ألا نغتر بعمل الناس، يقصد ألا نغتر بعمل الناس، لأن العبرة بما دل عليه الشرع لا بعمل الناس، فما وافق الشرع فهو العمل المقبول، وما لم يكن كذلك فهو مردود. قوله السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. نعم، هو كذلك، وهذه من مزايا الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن شرف الصحبة للنبي عليه الصلاة والسلام أن الله وعدهم بالمغفرة ورضي عنهم ورضوا عنه. وجاءت نصوص كثيرة تبين فضلهم ومناقبهم رضي الله عنهم، سواء منهم من أسلم قبل الفتح أو من أسلم بعد الفتح، فإن لهم من الفضل والثواب والحسنات ما ليس لغيرهم رضي الله عنهم. قوله السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، بل رد عليهم بقوله الله أكبر، إنها السنن، فتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. وهذا واضح، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم وأغلظ، مع أنهم حدثاء عهد بكفر، ففي قوله الله أكبر استعظام لهذا الأمر وإنكار، وأن الذي طلبوه أمر عظيم ومنكر عظيم. وفي قوله إنها السنن وقوله لتركبن سنن من كان قبلكم في هذين تحذير شديد من ذلك. وهنا فائدة وهو أن الباطل إذا وجد وجب رده وإنكاره ولو كان صاحبه معذورا، لأنه إذا لم ينكر انتشر، وربما ظنه الجهلة بعد ذلك خيرا وليس بمنكر. قوله الثامنة أن الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل، يعني أن هذا أمر كبير، هو كونهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم كما طلب بنو إسرائيل من موسى عليه السلام، وهذا واضح. فهؤلاء طلبوا سدرة يتبركون بها كما يتبرك المشركون بها، وأولئك طلبوا إلها كما للمشركين آلهة. في هذا منافاة للتوحيد، لأن التبرك بالشجر نوع من الشرك، واتخاذ الآلهة أيضا، اتخاذ الآلهة من دون الله أيضا شرك، وهذا شرك واضح. قوله التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله، وهذا أيضا واضح، فإن التبرك بالأشجار ونحوها وطلب البركة منها أو من أي مخلوق باعتقاد أنه هو الذي يعطي البركة أو أنه سبب مع أو أنه سبب لجلبها ولم يجعله الله كذلك، فإن هذا ينافي معنى لا إله إلا الله، فالبركة لا تكون إلا من الله، فطلبها من غيره مناف لهذه الكلمة. فإن اعتقد أنها تهب البركة بذاتها أو أنها تبارك بذاتها، فهذا ينافي لا إله إلا الله، ينافي هذه الكلمة، يعني ينافي أصلها لأنه يبطلها. وإن اعتقد أنها إنما هي سبب وليست ولم يدل الشرع على أنها سبب، فهذا ينافي كمال هذه الكلمة الواجب، لا ينافي أصلها وإنما ينافي كمالها. قوله العاشرة أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا عليه وسلم، دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما يقسم على الأمور المهمة والعظيمة ولا يحلف على أي سبب، ليس ممن يحلف على أي سبب كما هي عادة الناس أو غالب الناس. والله تعالى يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وإنما الحلف يكون عند الأمور المهمة ولو من غير طلب، لأن هذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، ذكر ابن القيم أنها أكثر من 80 حديث رحمه الله. قوله الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. الشرك نوعان ومر معنا، لأنه شرك أكبر شرك أصغر، وكذلك الأكبر ينقسم إلى قسمين، أكبر ظاهر وخفي، شرك أكبر ظاهر وخفي، كذلك شرك أصغر ظاهر وخفي. وعد الشيخ رحمه الله أن طلبهم هذا يعد من الشرك الأصغر. أي أنهم طلبوا أن تكون هذه الشجرة سببا للبركة، فيكون طلبهم من باب الشرك الأصغر. ولذا لم يطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجددوا إيمانهم أو إسلامهم أو يدخلوا في الإسلام من جديد، لأنه لم يحكم عليهم بالردة، فدل ذلك على أن طلبهم هذا من قبيل الشرك الأصغر. كذا يقال. وقد يقال إنه ولو قلنا قد يقال لو قلنا أن طلبهم هذا شرك أكبر، فإنهم لم يكفروا أيضا، حتى ولو قلنا بأن طلبهم هذا شرك أكبر فإنهم لم يكفروا أيضا، وذلك لسببين: السبب الأول جهلهم، والسبب الثاني أنهم لم يفعلوا هذا الشرك، بل أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. والمهم أن المصنف يرى أن طلبهم هذا من قبيل الشرك الأصغر. قوله الثانية عشرة: قوله ما نحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. يقصد المصنف رحمه الله أن غيرهم من الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلبوا ما طلبوه هم، وإنما الذي طلب هذا هم حدثاء العهد بالكفر، أي الذين أسلموا قريبا، وأن هذا لم يصدر هذا الطلب إلا من مسلمة الفتح لا ممن أسلم قبل ذلك، والله تعالى أعلم. قوله الثالثة عشرة: ذكر التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه، وهذا واضح، يعني أن في الحديث دلالة على أنه عند التعجب يكبر، يقال الله أكبر، ففيه رد على من كره التكبير حال التعجب. قوله الرابعة عشرة: سد الذرائع. نعم، في هذا سد للذرائع الموصلة إلى الشر عموما، وهذه من الأصول العظيمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسد كل ذريعة توصل إلى الشرك، ويحمي حمى التوحيد. فسد الذرائع التي تقود إلى الشرك من أعظم الأصول الشرعية. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والذرائع هي الطرق الموصلة إلى الشيء، وذرائع الشيء وسائله وطرقه. والذرائع نوعان: الأول ذرائع إلى أمور مطلوبة، فهذه لا تسد بل تفتح وتطلب، يعني أنها طرق موصلة إلى الخير، وسائل وطرق توصل إلى الخير، فهذه لا تسد بل تفتح. قال الثاني ذرائع إلى أمور مذمومة، فهذه تسد. إذن الوسائل لها حكم الغاية، فإذا كانت الوسيلة توصل إلى أمر مشروع ولم يدل دليل على نهيها فإنها مطلوبة. والوسائل التي توصل إلى الأمور المذمومة مذمومة أيضا فتسد وتمنع. قوله الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها السنن، في قوله قلتم كما قالت بنو إسرائيل، فأنكر عليهم صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ ابن عثيمين وبهذا نعرف أن الجاهلية لا تختص بمن كان قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل من جهل الحق وعمل عمل الجاهلين فهو من أهل الجاهلية. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لا تركبن سنن من كان قبلكم، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإنكار، ففي هذا نهي عن التشبه بأهل الجاهلية. قوله السادسة عشرة الغضب عند التعليم، هذا الحديث ليس بصريح في هذا، لكن قد يقال أنه يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله أكبر سبحان الله قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل، يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب. ولهذا ذكر الشيخ هنا رحمه الله المصنف أن هذه الفائدة هو الغضب عند التعليم، ذكر هذه الفائدة وهو الغضب عند التعليم. والنبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه يغضب إذا انتهكت حرمات الله، وهذا خلافا لبعض المسلمين اليوم ممن يرى المنكرات الكثيرة لكن لا يغير، وربما رضي بها. ونحن لا نقول، لأن تغيير المنكر له ضوابط لابد أن يراعي هذه الضوابط، فلا يقال بأنه يأتي إلى هذا المكان ويخالف هذه الضوابط الشرعية في تغيير المنكر فيوقع نفسه فيضر نفسه ويضر الآخرين، لكن عليه بالحكمة وعليه بالدعوة بالرفق واللين، ولعل هذا سيأتي معنا إن شاء الله. قوله السابعة عشرة القاعدة الكلية في قوله إنها السنن، هذه قاعدة كلية كما ذكر الشيخ رحمه الله، وهي أن للجاهلية سنن، وأن من هذه الأمة من سيسير على هذه السنن أي على سنن أهل الجاهلية، ولهذا قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، والحديث. والمراد بالسنن هنا الطرق، وأن هذه الأمة ستتبع طرق من كان قبلها، وليس في هذا أو لا يدل هذا على أنه يحل لهم ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا على سبيل التحذير والإنكار، على سبيل التحذير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فلا يجوز اتباع سنن أهل الجاهلية. قوله رحمه الله 18 أن هذا من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر، وهذا ظاهر. فقد وقع الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. في قوله لتركبن سنن من كان قبلكم، هذا وقع. وكما يقول بعضهم والناس الآن يتفننون، أو بعض هذه الأمة، بعض المسلمين يتفننون في اتباع طرق المشركين، أي فيما يخالف الدين والشرع. قد يقول قائل كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب الناس بعرفة وقال إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب. قالوا الجواب أن يأسه لا يدل على عدم الوقوع، بل إن الأمر يقع على خلاف ما توقعه الشيطان، لأن الشيطان لما حصلت الفتوحات وقوي الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا يأس أن يعبد سوى الله في هذه الجزيرة، ولكن حكمة الله تأبى إلا أن يكون ذلك. وهذا نقوله ولا بد، لئلا يقال إن جميع الأفعال التي تقع في الجزيرة العربية لا يمكن أن تكون شركا. معلوم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جدد التوحيد في الجزيرة العربية، وأن الناس كانوا في ذلك الوقت فيهم المشرك وغير المشرك. فالحديث أخبر عما وقع في نفس الشيطان ذلك الوقت، لكنه لا يدل على عدم الوقوع. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لتركبن سنن من كان قبلكم، ويخاطب الصحابة رضي الله عنهم هم في جزيرة العرب. انتهى كلامه رحمه الله. والمهم أن اتباع طرق المشركين فيما يخالف الدين لا يجوز، محرم، وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أما ما فيه نفع للمسلمين كاتخاذ القوة مثلا، شراء الأسلحة، السيارات ونحو ذلك، هذا ليس بمذموم، فما ينفع الأمة وأصله عند هؤلاء الكفار فاتخاذه لا بأس به إذا كان فيه مصلحة للمسلمين، والله تعالى أعلم. قوله 19 أن ما ذم الله، أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، أو أن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. يقول الشيخ ابن عثيمين هذا ليس على إطلاق، ليس على إطلاقه وظاهره،
بل يحمل قوله لنا أي لبعضنا، ويكون المراد به المجموع للجميع، كما قال العلماء في قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، والرسل كانوا من الإنس فقط. فقوله إنه لنا أي قد يكون من بعضنا. وحمله بعضهم على أنه نهي لنا، كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا يعني ذم نهي لنا، فنحن منهيون عنه. منهيون عنه، والله تعالى أعلم. قوله العشرون أنه متقرر عندهم أو قبل ذلك في الفائدة 19، يقول الشيخ ابن عثيمين: فإذا وقع تشبه باليهود والنصارى فإن الذم الذي يكون لهم يكون لنا، وما من أحد يقول فقوله إنه لنا أي قد يكون من بعضنا، فإذا وقع تشبه باليهود والنصارى فإن الذم الذي يكون لهم يكون لنا، وما من أحد من الناس إلا وفيه شبه باليهود أو النصارى، فالذي يعصي الله على بصيرة فيه شبه من اليهود، والذي يعبد الله على ضلالة فيه شبه من النصارى، والذي يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله فيه شبه من اليهود، وهلم جرا. وإن كان يقصد رحمه الله أنه لا بد أن يكون في الأمة خصلة، فهذا على إطلاقه وظاهره، لأنه قل من يسلم، فهذا على إطلاقه وظاهره لأنه قل من يسلم. وإن أراد أن كل ما ذم به اليهود والنصارى فهو لهذه الأمة على سبيل العموم فلا. قوله العشرون يعني المسألة العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر: أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قوله اجعل لنا إلها إلى آخره. هذا واضح، فالعبادات مبنها على الأمر، فما لم يثبت فيه أمر الشارع فهو بدعة. فالعبادات مبنها على التوقيف، لا بد من الدليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ويقول: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فمن تعبد بعبادة طلب بالدليل، طلب منه الدليل. إذن العبادات مبناها على التوقيف وعلى الدليل، فلا يجوز لأحد أن يعمل عبادة أو يفعل عبادة إلا بدليل. ولعلنا نقف هنا، نكمل إن شاء الله الدرس القادم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم والمسلمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس 23 من دروس كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم والمسلمين يا رب العالمين. اللهم وتقبل منا الصيام والقيام صالح الأعمال يا حي يا قيوم، وأعنا ووفقنا في هذا الشهر المبارك إلى صالح العمل يا ذا الجلال والإكرام. وقفت معكم على مسائل باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم، ويقصد بذلك عدة آيات، من قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى إلى قوله تعالى ما أنزل الله بها من سلطان. والمقصود أن الله تعالى أنكر عليهم عبادتهم لهذه الأصنام وهذه الآلهة الباطلة، وأتى بصيغة الاستفهام وهو استفهام إنكاري، وذلك تحقيرا لهذه الآلهة وتصغيرا لشأنها، وأنها لا تنفع من تبرك بها أو عبدها، فالنافع الضار هو الله وحده، وهو الذي يجلب للعبد النفع ويدفع عنه الضر. فلو اجتمع من في الأرض جميعا على أن يجلبوا له شيئا، أن يجلبوا له نفعا أو يدفع عنه ضرا، لم يكتبه الله له، لم يكتبه الله له إن كان نفعا، أو لم يقدره الله عليه إن كان ضرا، فلن يستطيع أبدا إلى ذلك سبيلا. قوله الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. هذا يحتمل أمرين، أي أن طلبهم أو صورة طلبهم يحتمل أمرين: الأول احتمال أنهم طلبوا مجرد التعليق دون تبرك، أي تعليق أسلحتهم على هذه الشجرة دون أن يطلبوا البركة من دون أن يطلبوا البركة، وهذا العمل محرم لأن فيه تشبه بالكفار في عبادتهم. الثاني أنه يحتمل أنهم طلبوا التعليق للتبرك، وهذا لا شك أشد لأنه شرك، وهذا هو الظاهر والله أعلم، يعني أنهم طلبوا أن يجعل لهم ذات أنواط يتبركون بها، لا أنهم يعبدوها. فأنكر صلى الله عليه وسلم عليهم وغلظ الإنكار، فدل على أن التبرك بالأشجار نوع من الشرك، وهو من سنن القوم الضالين. قوله الثالثة كونهم لم يفعلوا، أي أن الصحابة رضي الله عنهم
طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم طلبوا من النبي، الجملة هكذا الصحيحة، أن هؤلاء الذين طلبوا هم بعض الصحابة الذين كانوا حدثاء عهد بكفر، الذين طلبوا أن يجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم شجرة يتبركون بها، هم طلبوا لكنهم لم يعلقوا، لم يفعلوا ذلك، أي لم يعلقوا أسلحتهم عليها، لم يفعلوا هذا الفعل وإنما طلبوه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوافقهم، هم استأذنوه فلم يأذن لهم فلم يفعلوا، بل تركوا هذا الأمر. إذن قوله كونهم لم يفعلوا واضح ظاهر، وهو أنهم طلبوا فقط من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط، لكن النبي لم يوافقهم وأنكر عليهم ولم يأذن لهم فلم يفعلوا. قوله الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. نعم، هم ظنوا أن الله تعالى يحب هذا العمل، وذلك لجهلهم، وقد اعتذر الصحابي رضي الله عنه عن ذلك بقوله ونحن حدثاء عهد بكفر، فهم ظنوا أن هذا فيه تقرب إلى الله، أو أن هذا العمل يقربهم إلى الله، ظنوا ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن الله تعالى لا يرضى هذا ولا يحبه، بل هو شرك، المهم أنهم ظنوا رضي الله عنهم أن الله يحب هذا العمل، وذلك لجهلهم، وقد اعتذر الصحابي رضي الله عنه عن ذلك. قوله أو قبل هذا، وهذا حال كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، يقعون في الشرك ويظنون أن ذلك يقربهم إلى الله، كما هو حال أصحاب القبور الذين يعظمون هذه القبور فيذبحون لها وينذرون لها، يظنون أن هذا العمل يحبه الله ويقربهم إليه، وهذا موجود في بعض بلاد المسلمين إن لم نقل كثيرا منها، وهذه النية الصالحة التي قصدوها لا تجعل هذا العمل الذي عملوه صالحا، فإن السيئة سيء والشرك شرك ولو كانت النية صالحة. قوله الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، وهذا صحيح، فهؤلاء رضي الله عنهم صحب النبي صلى الله عليه وسلم هو بين أظهرهم، ومع ذلك جهلوا حكم هذا الفعل العظيم وطلبوه، فمن باب أولى من بعدهم، خاصة كلما بعد الناس عن عصر النبوة، فكلما قل العلماء، علماء أهل السنة والجماعة، أو فقدوا في بلد، كلما عم الجهل ووقع الناس في الشرك وغيره. وهذا يقود إلى مسألة مهمة، وهي أنه يجب على أهل العلم أن يبينوا للناس التوحيد ويحذرهم من الشرك، لأن الشيطان يريد من الأمة أن تغفل عن التوحيد حتى يتسنى له إيقاعهم في الشرك. فيجب كما ذكرت، يجب على طلاب العلم وعلى الدعاة والخطباء وأئمة المساجد، يجب على طلاب العلم والدعاة والخطباء وأئمة المساجد أن يعلموا الناس التوحيد ويحذروهم من الشرك، فقد يقع المسلم في الشرك وهو لا يعلم. ولنحذر من أولئك الذين يقولون إن الأمة ليست بحاجة اليوم إلى تعليم التوحيد، بل نقول إن الأمة بحاجة إلى تعليم التوحيد في كل وقت. فإذا كان هؤلاء وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من هم وإن تأخر إسلامهم رضي الله عنهم، إلا أنهم جهلوا هذا الأمر، فما بالك بمن يأتي بعدهم، بل من يأتي في آخر هذه الأمة. وقد سافرت إلى بعض البلاد العربية ودخلت مسجدا مشهورا في هذا البلد، يأتي إليه الناس من أقاصي هذا البلد، من أدناه وأقصاه، يأتون لأجل زيارة القبر فيه. والقبر أيها الإخوة في قبلة المسجد، وفي المسجد من يحاضر من علمائهم، يجلس في هذا المسجد وله درس في هذا المسجد وينقل، يحاضر في هذا المسجد والقبر خلف ظهره، ومع ذلك لا يحذر من هذا الشرك، ولم يسمع أنه حذر من هذا الشرك، بل والناس يتطوفون بالقبر. فيا سبحان الله، وعندما خرجت مع بعض الإخوة خارج هذا المسجد وجدنا مكتبة بجواره فيها كتاب فتح المجيد معروض خارج هذه المكتبة، فانظر كتاب التوحيد، كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد بجوار هذا المسجد، ومع ذلك الناس يأتون إلى هذا القبر، إلى هذا المسجد، من أجل أن يزوروا هذا القبر ليتطوفوا به ويذبحوا له وينذروا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقصد ألا نغتر بعمل الناس، يقصد ألا نغتر بعمل الناس، لأن العبرة بما دل عليه الشرع لا بعمل الناس، فما وافق الشرع فهو العمل المقبول، وما لم يكن كذلك فهو مردود. قوله السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، نعم هو كذلك، وهذه من مزايا الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن شرف الصحبة للنبي عليه الصلاة والسلام أن الله وعدهم بالمغفرة ورضي عنهم ورضوا عنه. وجاءت نصوص كثيرة تبين فضلهم ومناقبهم رضي الله عنهم، سواء منهم من أسلم قبل الفتح أو من أسلم بعد الفتح، فإن لهم من الفضل والثواب والحسنات ما ليس لغيرهم رضي الله عنهم. قوله السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن، فتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. وهذا واضح، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم وأغلظ مع أنهم حدثاء عهد بكفر، ففي قوله الله أكبر استعظام لهذا الأمر وإنكار، وأن الذي طلبوه أمر عظيم ومنكر عظيم. وفي قوله إنها السنن وقوله لتركبن سنن من كان قبلكم، في هذين تحذير شديد من ذلك. وهنا فائدة، وهو أن الباطل إذا وجد وجب رده وإنكاره ولو كان صاحبه معذورا، لأنه إذا لم ينكر انتشر، وربما ظنه الجهلة بعد ذلك خيرا وليس بمنكر. قوله الثامنة أن الأمر الكبير، وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل، يعني أن هذا أمر كبير، وهو كونهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم كما طلب بنو إسرائيل من موسى عليه السلام. وهذا واضح، فهؤلاء طلبوا سدرة يتبركون بها كما يتبرك المشركون بها، وأولئك طلبوا إلها كما للمشركين آلهة. في هذا منافاة للتوحيد، لأن التبرك بالشجر نوع من الشرك، واتخاذ الآلهة أيضا، اتخاذ الآلهة من دون الله أيضا شرك، وهذا شرك واضح. قوله التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله، وهذا أيضا واضح، فإن التبرك بالأشجار ونحوها وطلب البركة منها أو من أي مخلوق باعتقاد أنه هو الذي يعطي البركة، أو أنه سبب مع أو أنه سبب لجلبها ولم يجعله الله كذلك، فإن هذا ينافي معنى لا إله إلا الله، فالبركة لا تكون إلا من الله، فطلبها من غيره مناف لهذه الكلمة. فإن اعتقد أنها تهب البركة بذاتها أو أنها تبارك بذاتها، فهذا ينافي لا إله إلا الله، ينافي هذه الكلمة، يعني ينافي أصلها، لأنه يبطلها. وإن اعتقد أنها إنما هي سبب وليست ولم يدل الشرع على أنها سبب، فهذا ينافي كمال هذه الكلمة الواجب، لا ينافي أصلها وإنما ينافي كمالها. قوله العاشرة أنه حلف على الفتيا، وهو لا يحلف إلا عليه وسلم، دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما يقسم على الأمور المهمة والعظيمة، ولا يحلف على أي سبب، ليس ممن يحلف على أي سبب كما هي عادة الناس أو غالب الناس. والله تعالى يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وإنما الحلف يكون عند الأمور المهمة ولو من غير طلب، لأن هذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، ذكر ابن القيم أنها أكثر من 80 حديث رحمه الله. قوله 11 أن الشرك فيه أكبر وأصغر، لأنهم لم يرتدوا بهذا. الشرك نوعان ومر معنا، لأنه شرك أكبر شرك أصغر، وكذلك الأكبر ينقسم إلى قسمين: أكبر ظاهر وخفي. شرك أكبر ظاهر وخفي، كذلك شرك أصغر ظاهر وخفي. وعد الشيخ رحمه الله أن طلبهم هذا يعد من الشرك الأصغر، أي أنهم طلبوا أن تكون هذه الشجرة سببا للبركة، فيكون طلبهم من باب الشرك الأصغر. ولذا لم يطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجددوا إيمانهم أو إسلامهم أو يدخلوا في الإسلام من جديد، لأنه لم يحكم عليهم بالردة، فدل ذلك على أن طلبهم هذا من قبيل الشرك الأصغر. كذا يقال. وقد يقال إنه ولو قلنا قد يقال لو قلنا أن طلبهم هذا شرك أكبر فإنهم لم يكفروا أيضا، حتى ولو قلنا بأن طلبهم هذا شرك أكبر فإنهم لم يكفروا أيضا، وذلك لسببين: السبب الأول جهلهم، والسبب الثاني أنهم لم يفعلوا هذا الشرك، بل أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. والمهم أن المصنف يرى أن طلبهم هذا من قبيل الشرك الأصغر. قوله الثانية عشرة: قوله ما نحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. يقصد المصنف رحمه الله أن غيرهم من الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلبوا ما طلبوه هم، وإنما الذي طلب هذا هم حدثاء العهد بالكفر، أي الذين أسلموا قريبا، وأن هذا لم يصدر هذا الطلب إلا من مسلمة الفتح لا ممن أسلم قبل ذلك، والله تعالى أعلم. قوله الثالثة عشرة: ذكر التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه، وهذا واضح، يعني أن في الحديث دلالة على أنه عند التعجب يكبر، يقال الله أكبر، ففيه رد على من كره التكبير حال التعجب. قوله الرابعة عشرة: سد الذرائع. نعم، في هذا سد للذرائع الموصلة إلى الشر عموما، وهذه من الأصول العظيمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسد كل ذريعة توصل إلى الشرك ويحمي حمى التوحيد. فسد الذرائع التي تقود إلى الشرك من أعظم الأصول الشرعية. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والذرائع هي الطرق الموصلة إلى الشيء، وذرائع الشيء وسائله وطرقه. والذرائع نوعان: الأول ذرائع إلى أمور مطلوبة، فهذه لا تسد بل تفتح وتطلب، يعني أنها طرق موصلة إلى الخير، وسائل وطرق توصل إلى الخير، فهذه لا تسد بل تفتح. قال الثاني ذرائع إلى أمور مذمومة فهذه تسد. إذن الوسائل لها حكم الغاية، فإذا كانت الوسيلة توصل إلى أمر مشروع ولم يدل دليل على نهيها فإنها مطلوبة، والوسائل التي توصل إلى الأمور المذمومة مذمومة أيضا فتسد وتمنع. قوله الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها السنن، في قوله قلتم كما قالت بنو إسرائيل، فأنكر عليهم صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ ابن عثيمين وبهذا نعرف أن الجاهلية لا تختص بمن كان قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل من جهل الحق وعمل عمل الجاهلين فهو من أهل الجاهلية. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإنكار، ففي هذا نهي عن التشبه بأهل الجاهلية. قوله السادسة عشرة الغضب عند التعليم، هذا الحديث ليس بصريح في هذا، لكن قد يقال أنه يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله أكبر سبحان الله قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل، يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب، ولهذا ذكر الشيخ هنا رحمه الله المصنف أن هذه الفائدة هو الغضب عند التعليم، ذكر هذه الفائدة وهو الغضب عند التعليم. والنبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه يغضب إذا انتهكت حرمات الله، وهذا خلافا لبعض المسلمين اليوم ممن يرى المنكرات الكثيرة لكن لا يغير، وربما رضي بها. ونحن لا نقول، لأن تغيير المنكر له ضوابط لا بد أن يراعي هذه الضوابط، فلا يقال بأنه يأتي إلى هذا المكان ويخالف هذه الضوابط الشرعية في تغيير المنكر فيوقع نفسه فيضر نفسه ويضر الآخرين، لكن عليه بالحكمة وعليه بالدعوة بالرفق واللين، ولعل هذا سيأتي معنا إن شاء الله. قوله السابعة عشرة القاعدة الكلية في قوله إنها السنن، هذه قاعدة كلية كما ذكر الشيخ رحمه الله، وهي أن للجاهلية سنن، وأن من هذه الأمة من سيسير على هذه السنن أي على سنن أهل الجاهلية، ولهذا قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. والحديث. والمراد بالسنن هنا الطرق، وأن هذه الأمة ستتبع طرق من كان قبلها. وليس في هذا أو لا يدل هذا على أنه يحل لهم ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا على سبيل التحذير والإنكار، على سبيل التحذير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فلا يجوز اتباع سنن أهل الجاهلية. قوله رحمه الله 18، أن هذا من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر، وهذا ظاهر. فقد وقع الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. في قوله: لتركبن سنن من كان قبلكم، هذا وقع. وكما يقول بعضهم: والناس الآن يتفننون، أو بعض هذه الأمة، بعض المسلمين يتفننون في اتباع طرق المشركين، أي فيما يخالف الدين والشرع. وقد يقول قائل، كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قد يقول قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب الناس بعرفة وقال: إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب. قالوا: الجواب أن يأسه لا يدل على عدم الوقوع، بل إن الأمر يقع على خلاف ما توقعه الشيطان، لأن الشيطان لما حصلت الفتوحات وقوي الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا يأس أن يعبد سوى الله في هذه الجزيرة، ولكن حكمة الله تأبى إلا أن يكون ذلك. وهذا نقوله ولا بد، لئلا يقال إن جميع الأفعال التي تقع في الجزيرة العربية لا يمكن أن تكون شركا. معلوم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جدد التوحيد في الجزيرة العربية، وأن الناس كانوا في ذلك الوقت فيهم المشرك وغير المشرك. فالحديث أخبر عما وقع في نفس الشيطان ذلك الوقت، لكنه لا يدل على عدم الوقوع. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لتركبن سنن من كان قبلكم، ويخاطب الصحابة رضي الله عنهم هم في جزيرة العرب. انتهى كلامه رحمه الله. والمهم أن اتباع طرق المشركين فيما يخالف الدين لا يجوز، محرم، وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أما ما فيه نفع للمسلمين كاتخاذ القوة مثلا، شراء الأسلحة، السيارات ونحو ذلك، هذا ليس بمذموم، فما ينفع الأمة وأصله عند هؤلاء الكفار فاتخاذه لا بأس به إذا كان فيه مصلحة للمسلمين. والله تعالى أعلم. قوله التاسعة عشرة، أن ما ذم الله، أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، أو أن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. يقول الشيخ ابن عثيمين هذا ليس على إطلاق، ليس على إطلاقه وظاهره، بل يحمل قوله لنا أي لبعضنا، ويكون المراد به المجموع للجميع، كما قال العلماء في قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، والرسل كانوا من الإنس فقط. فقوله إنه لنا أي قد يكون من بعضنا. وحمله بعضهم على أنه نهي لنا، كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، يعني ذم نهي لنا، فنحن منهيون عنه. منهيون عنه، والله تعالى أعلم. قوله العشرون، أنه متقرر عندهم أو قبل ذلك في الفائدة التاسعة عشرة، يقول الشيخ ابن عثيمين فإذا وقع تشبه باليهود والنصارى فإن الذم الذي يكون لهم يكون لنا، وما من أحد يقول فقوله إنه لنا أي قد يكون من بعضنا، فإذا وقع تشبه باليهود والنصارى فإن الذم الذي يكون لهم يكون لنا، وما من أحد من الناس إلا وفيه شبه باليهود أو النصارى، فالذي يعصي الله على بصيرة فيه شبه من اليهود، والذي يعبد الله على ضلالة فيه شبه من النصارى، والذي يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله فيه شبه من اليهود، وهلم جرا. وإن كان يقصد رحمه الله أنه لا بد أن يكون في الأمة خصلة، فهذا على إطلاقه وظاهره، لأنه قل من يسلم، فهذا على إطلاقه وظاهره لأنه قل من يسلم. وإن أراد أن كل ما ذم به اليهود والنصارى فهو لهذه الأمة على سبيل العموم فلا. قوله العشرون، يعني المسألة العشرون، أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قوله اجعل لنا إلها إلى آخره. هذا واضح، فالعبادات مبناها على الأمر، فما لم يثبت فيه أمر الشارع فهو بدعة، فالعبادات مبناها على التوقيف، لا بد من الدليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ويقول إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فمن تعبد بعبادة طلب بالدليل، طلب منه الدليل. إذن العبادات مبناها على التوقيف وعلى الدليل، فلا يجوز لأحد أن يعمل عبادة أو يفعل عبادة إلا بدليل. ولعلنا نقف هنا، نكمل إن شاء الله الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.